بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الثالث من سلسلة دروس بعنوان دورة تأهيلية للحياة الزوجية. وإن مثل هذه الدروس أيها الإخوة باتت في أيامنا هذه خاصة وفي سائر الأيام عامة مهمة لكل شاب مقبل على الزواج، أو لكل فتاة مقبلة على الزواج. ذلك لأن الحياة عموما الآن تتوجه نحو التدريب والتأهيل والتعليم، وأنت إذا أردت أن تتقن العمل على الحاسب فإنك تخضع إلى دورة تأهيلية لاستخدامك هذا الحاسب، وإذا أردت أن تتعلم النطق باللغة الإنجليزية فأنت تخضع لدورات كثيرة لتكون مؤهلاً للنطق باللغة الأجنبية، بل إنك إذا أردت أن تركل الكرة اليوم صار هناك دورات تعلمك كيف تركل كرة بقدمك. طيب، أهم ما يتصل بحياتك الدنيا زواجك وعلاقتك بزوجتك، ألا ينبغي لك أن تخضع في هذا الأمر إلى دورة؟ وكذلك الفتاة. لذلك قرأت من أشهر في إحدى الصحف المحلية تذكر بأن بلدا عربيا مجاورا، ولا شك أن هذا الأمر لا يخص ذلك البلد وحده وإنما يخص مجموعة البلدان العربية أو الإسلامية، يقولون بأن بلدا عربيا مجاورا خلال عام واحد جمعت أعداد حالات الطلاق التي راجعت المحاكم الشرعية في ذلك البلد، فشاهدوا أن نسبة كبيرة من الذين تزوجوا بعد سنة واحدة اتجهوا نحو الطلاق، حتى ذكر الذي يكتب هذا النص قال إن ظاهرة الطلاق خلال العام الأول من الزواج باتت ظاهرة في المجتمع، يعني ليست حالة فردية، ليست أمرا متعلق بحالتين أو خمسة أو عشرة، ظاهرة، يعني صار الأمر واضحا. ولعل من أهم أسباب هذا الأمر أن الشاب القادم على الزواج لم يتأهل للذهاب إلى هذا الزواج، وكذلك الفتاة لم تتأهل. لذلك كانت هذه الدروس، كان الدرس الأول في سلسلة هذه الدروس دعوة الإسلام إلى الزواج، والدرس الماضي تكلمنا عن حكم الزواج، وعنوان درس اليوم دوافع الزواج. لماذا يتزوج الناس؟ لماذا يتزوج الشاب؟ ما الذي يدفعه إلى هذا الأمر؟ ولماذا تتزوج الفتاة؟ ما الذي يدفعها إلى هذا الأمر؟ وأهمية هذا الدرس أيها الإخوة تكمن في أمرين اثنين. الأمر الأول أن كل شاب قادم على الزواج ينبغي أن يعلم لماذا أرادت زوجته التي رضيت الاقتران به، ما الذي دفعها نحو الزواج، حتى يحقق لها أو يشبع لها هذا الدافع. لأن الزوجة إذا لم تنل مقصودها من الزواج ستصطنع بشكل إرادي أو غير إرادي المشكلات، لأنها ما نالت ما تريد ويذهب الأمر إلى الطلاق. وكذلك كل فتاة قادمة على الزواج ينبغي عليها أن تعرف لماذا زوجها رضي أن يقترن بها، لماذا رضي الزواج، لماذا أقبل، ما الذي دفعه. لأن من واجباتها أن تشبع له هذا الدافع، لأن هذا الرجل إذا لم يشبع عنده هذا الدافع سيصطنع المشكلات إرادياً أو بشكل غير إرادي، ويؤدي الأمر إلى خلل كبير في الأسرة. وهذا هو السبب الأول في أهمية هذا الدرس. إذن ينبغي عليك أيها الشاب، أيتها الفتاة، أن تتعرف على دوافع الزواج عند زوجك رجلا كنت أو امرأة، حتى تحقق له إشباعا لهذا الدافع. وهذا السبب الأول في أهمية هذا الدرس. السبب الثاني أن بعض الشباب يذهبون نحو الزواج تدفعهم دوافع غير صحيحة، سنعرض لها خلال الدرس. فينبغي عليك، وبعض الفتيات يذهبن إلى الزواج وعندهن دوافع غير صحيحة، عندهن توقعات أكبر من الحقيقة، فهذا الدرس ليقول لهذه الفتاة وليقول لهذا الشاب: ينبغي عليك أن تجعل دوافعك أو توقعاتك معتدلة صحيحة مقبولة. أما إذا ذهبت إلى الزواج وأنت تتوقع أمورا كبيرة جدا، ففوجئت بواقع أن الأمر أصغر بكثير مما تصورت، عندها ستصدم. لذلك ينبغي عليك أن تهذب من دوافعك وأن تعدل من توقعاتك من زواجك الذي أنت قادم عليه. وهذا هو السبب المهم الثاني. يعني لو أن رجلا شارك آخر بالتجارة وهو يتوقع من أن هذه الصفقة التي سيجريها معه سيربح بها عشرات الملايين، فربح عشرات الآلاف، سيصدم ولعل شجارا ونزاعا يقع بين الشريكين. كذلك الشاب القادم على الزواج وعنده توقعات كبيرة مرسومة في ذهنه لا علاقة لها بالواقع، عندما يذهب إلى الزواج فلا يجد ما كان يتوقع، فإنه سيصدم ولعل شجارا كبيرا يصير بينه وبين زوجه، أو الفتاة نفس الشيء. لذلك كانت أهمية هذا الدرس دوافع الزواج. للزواج ست دوافع أو ستة دوافع. الدافع الأول هو الدافع الديني، ينبغي علينا أيها الإخوة، لكل شاب قادم إلى الزواج أو فتاة، أن يضعا رب العالمين بينهما. الحق أن عددا من الشباب يقدمون على الزواج يدفعهم قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم وعبادكم، يدفعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الدين هو الذي حركه نحو الزواج، يدفعه أن الأنبياء سنتهم الزواج، يدفعه أن الله عز وجل جعل الزواج سنة في الكون، فهو يطمع بامتثال أوامر الله وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالزوجة، الشاب إذا كان مندفع للزواج من هذا الباب، والزوجة كانت لا تكترث بهذا الباب، فإن هناك صداما سيقع في الأسرة، لأن الشاب ينظر إلى الله في تصرفاته في البيت، لكن المرأة لا تنظر إلى الله عز وجل في تصرفاتها في البيت، سيحصل شجار. والحق أن الله عز وجل إذا كان بين الزوجين سلمت مسيرة البيت، لأن الحياة أيها الإخوة مبنية على الاختلاف، مستحيل وألف مستحيل أن تتطابق مع زوجتك 100%، ومستحيل وألف مستحيل أن تتطابقي مع زوجك 100% بالأفكار وبالميول وبالعواطف وبالآراء وبمخططات المستقبل، مستحيل. هناك قاعدة منطقية تقول إذا انتفى كل فارق انتفت الاثنينية، إذا انتفى كل فارق انتفت الاثنينية. يعني أنا وأنت اثنان في فوارق بيناتنا، إذا انتفى بيني وبينك كل فارقين معناته إحنا مو اثنين، نحن واحد. أنت وزوجك، أنت وزوجك، هناك اختلاف، مستحيل أن لا يكون هناك اختلاف. لو لم يكن اختلاف لما كنتما اثنين، كنتما واحد. الآن الزوج إذا وضع الله نصب عينيه فإن المركب سيسلم بهذا الاختلاف، وما عليه، الاختلاف سنة الله في الكون، والله أراد للعباد أن يكونوا مختلفين. لذلك إذا زوجتك ما وافقتك في أمر وكنت تضع الله نصب عينيك يمشي الأمر، ما في مشكلة. الزوجة إذا وضعت الله عز وجل نصب عينيها لها رغبة زوجها لا يرغبها، هي تحب مثلا الرحلات الجماعية مع الأسرة، زوجها لا يحب أبدا هذه الرحلات. إذا وضعت الله نصب عينيها وقالت لا بأس، إذا كان زوجي لا يحب أنا سأتدارس معه في الأمر، إن رضي مع الأيام الطويلة رضي، وإن لم يرضى سألتزم أمره وسأضغط على أهوائي رضا لربي، لأن الله عز وجل جعل رضاه مقرونا برضا الزوج كما جعل رضاه مقرونا برضا الوالدين. إذا وضعت الله عز وجل نصب عينيها سيسلم المركب، أما إذا أبقت الأمر على الأهواء، أنا هذا ما أريد، وهو أبقى الأمر على الأهواء، أنا هذا ما أريد، يكسر هذا العقد الذي قام بين الأسرة. الدافع الديني وهو من أنبل الدوافع التي تدفع شابا أو فتاة نحو الزواج. وإذا ما كان عند الزوج أو الزوجة هذا الدافع، ينبغي عليك أيها الزوج أنت أن تذكر زوجتك بهذا الدافع. يعني المرأة عندما تتجمل لزوجها إذا راقبت بأن الله عز وجل يأجرها على هذا الفعل، هذا وضعت الدافع الديني في الأمر. الزوج عندما يأتي لزوجته بطعام أو بكسوة، من كسى مسلما ثوبا لم يزل عليه من الله حافظ ما دام ذاك الثوب عليه، إذا وضع راقب الدافع الديني فإن هذا سيعطي جوا ملائكيا في البيت، جوا رحمانيا في البيت. إذا علم بأن نفقته مأجور عليها، هذا الدافع الديني سيقيم صلة مودة كبيرة روحية في البيت. لذلك أيها الزوج إذا لم تجد للدافع الديني عند زوجتك أثرا، أنت عزز عندها هذا الدافع. وأنت أيتها الزوجة إذا لم تجد عند زوجك دافعا دينيا للزواج، ذكريه بالله، ذكريه بأنه مأجور، ذكريه بأن الله عز وجل يبارك له في رزقه لأنه يسعى عليكم، ذكريه بأنك شاكرة له لأنه يمتثل أوامر الله عز وجل في نفقته عليكم. إذا ذكرتيه بالله مرارا وذكرك بالله مرارا وتعزز الدافع الديني في زواجكما، فقد ضمنتما حياة أكثر توافقا. وهذا ما يسمى أيها الإخوة في الدافع الديني، نسميه نحن في التزامنا نسميه النية. يعني أنت أحيانا تدعو صديقك إلى بيتك للطعام، ما نيتك؟ إذا كانت نيتك لأجل أن تجذبه إلى طريق الخير، لتأمره بالمعروف، لتنهاه عن المنكر، كلما أكل لقمة من بيتك أنت أجرت، وكل تعب تعبته وأنت في إعداد هذه المائدة أنت مأجور بالنية. أحيانا أنت تنام، ما نيتك من النوم؟ إذا كنت تنوي أن نومك تريد به أن تتقوى على طاعة الله، سأرتاح الآن لأجل أن أستيقظ فأتقوى على الطاعة على صلاة التهجد، نومك عبادة صار. العلماء قالوا ما الفارق بين العبادة والعادة؟ النية. إذا شربت كأس الماء وأنت تنوي بها حفظ جسمك الذي أعطاك الله تعالى إياه من المكروه لتخدم به دين الله عز وجل، صار شربك للماء عبادة. الآن إذا ذهبت مع زوجتك إلى سيران ونيتك إدخال السرور عليها وهي عبدة من عبيد الله تعالى، طيلة السيران أنت مأجور. لذلك إذا بالسيران عزبتك شوي زوجتك أو أولادك عزبوك أو كثروا الطلبات، أنت تستقبل هذا براحة. أما إذا عزبوك بالسيران وكثروا الطلبات، بجوز تضرب الطاولة أمامك وتقول لهم فوق ما طالعتكم على السيران بدكم كمان تتأمروا علي، أنتوا مو وشكم وش سيرين، ها الطقنية اللي طالعتكم. وإذا بتشوفوا طلعة مرة تانية، إذا نزع الدافع الديني فقد كثر الشجار في الأسرة، أما إذا وضع الدافع الديني ترتاح. مرات زوجها يكون غضوب كثير الغضب، فإذا راقبت الدافع الديني، إذا صرخ زوجها أو إذا تكلم بكلمة غير مناسبة بأنها تريد أن تتحمله تقربا إلى الله تعالى، أن تصبر عليه لأن لها منزلة عند الله عز وجل لا تنالها إلا بالصبر، فإنها تستقبل هذا الخلق السيء بأجر عند الله. أما إذا رفع الدافع الديني وكلمها بكلمة فشيطانها يقول لها كلميه كلمتين، وإذا رفع صوته مرة ارفعي صوتك ضعفين. الدافع الديني منزوع، الدافع الديني مرفوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون جاءه يهودي مرة وأمسك أو أعرابي وأمسك بمجمع ثوبه، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولعله كان غير مسلم، قال وجذبه جذبة قوية ظلما وعدوانا وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في أداء الحقوق. قام عمر يريد أن يضرب هذا الرجل، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا عمر دعه، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، لو أمرته بحسن الاقتضاء بده مني مصاري طالبني بأدب وأمرتني بحسن الأداء، يا عمر اذهب فأعطه حقه وأعطه فوق حقه لقاء ما روعته. الآن الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن لما بيكون في وازع ديني ودافع ديني ورادع ديني يتحول الموقف السلبي إلى إيمان، آمن الرجل، كان كافرا فآمن. أما إذا ما في وازع ديني ولا دافع ديني ولا رادع ديني، ممكن يتحول الموقف الإيجابي إلى موقف سلبي. فالدافع الديني هذا الذي يسمى النية. فلا بأس الآن كل شاب قادم على الزواج أن يجعل نيته في زواجه من جملة الدوافع، سنأتي إلى دوافع أخرى، أن يجعل تقربا إلى الله تعالى. والشاب المتزوج إذا ما كان مستحضر هذه النية، العلماء قالوا هناك شيء اسمه تصحيح النية، صحح نيتك الآن وذكر زوجتك بتصحيح نيتها الآن حتى يكون الله بينكما، إذا كان الله بين الزوجين سلم المركب. أما إذا رفع الله من بين الزوجين والعياذ بالله تعالى، فالمركب لابد أن يغرق، إن لم يكن في الدنيا فسيغرق في الآخرة. وهذا الدافع الأول من دوافع الزواج. الدافع الثاني، لماذا يتزوج الشباب أو الفتيات؟ الدافع الاجتماعي. المجتمع السوي، المجتمع الصحيح، المجتمع السليم لا زال ينظر إلى الشاب غير المتزوج نظرة برتبة أقل من نظره إلى الشاب المتزوج. يعني يستغربون الآن إذا واحد مثلا عمره 37 38 49 مو متزوج ليه؟ في نظرة يعني يسأل لماذا. فتاة غير متزوجة وقد يعني وقت الزواج الاعتيادي مر عليها، ينظر يسأل لماذا هذه لم تتزوج. لذلك هذا الدافع الاجتماعي يجعل عددا كبيرا أو لا بأس به من الناس يقبلون على الزواج. أخي أنا لابد أن أتزوج، هذا الشيء الطبيعي في هذا المجتمع، وهذا دافع صحيح. هذا يدعوك أيها الزوج إلى شيء، إذا أنت تزوجت ينبغي عليك أن لا تقطع أواصر الاجتماع عن زوجتك. يعني هناك زوج ربما يخرج من البيت ويقفل الباب على زوجته ولا يوجد هاتف في البيت، يمنعها من الاتصال بأهلها، يمنعها من الخروج إلى بيت أهلها، يمنعها من الحديث أي حديث لا صغير ولا كبير مع جارتها. كانت لها علاقة جيدة مع خالتها، مع ابنة خالتها، يقطع هذه الأواصر. الإنسان اجتماعي بفطرته، فلا يليق بك أن تقطع أواصر المجتمع عن زوجتك، أو الزوجة تفعل هذا مثلا مع زوجها، لكن الغالب أن الزوج يفعل. إذا فعل الزوج مع زوجته هذا الأمر فقد ظلمها، فهي أحد أمرين، إما أن تتحمل هذا وهي صابرة طبعا وهو محاسب عند الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، وإما أن لا تتحمل فيصل الأمر إلى الطلاق فيما بعد. والسبب أن هذا الزوج منع أواصر اتصال هذه الفتاة مع أقرانها، مع صديقاتها، مع جاراتها، مع قريباتها، ما لم يكن هناك سبب. يعني نعم من الممكن إذا كانت هناك جارة سيئة الخلق أن أتدارس مع زوجتي حتى لا تدخل هذه الجارة إلى بيتنا، أو أن لا نذهب إليها، لا تذهب إليها زوجتي. إذا كانت قريبتها الفلانية مؤذية هناك سبب، أما بدون سبب لماذا؟ قال أنا أغار عليك جدا، لذلك بدي أقفل الأبواب عليك، لا تخرجين. وقد ذكر لي مرة عن عائلة بأن الزوجة إذا خرج قطع الهاتف ويعني أقفل الأبواب. هذا مرض. الدافع الاجتماعي دافع يعزز لك علاقتك مع زوجتك إذا كانت العلاقة الاجتماعية صحيحة وشرعية. يعني ليست من العلاقات الاجتماعية الصحيحة أن تستقبل الزوجة مثلا أخا زوجها الرجل وهي وحدها في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو أخو الزوج، لا يجوز. كيف يدخل أخو الزوج على زوجة أخيه وهي وحدها هنا في البيت؟ قال إيه، هو معتاد أن يأتيهم بالأغراض في كل يوم، فيدخل الأغراض إلى المطبخ في كل يوم، وربما هي سألته بعض الحاجات. أخوه مشغول بالعمل، أخوه مسافر، هو الذي يأتيه بالأغراض. الحمو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت. وهناك عدد كبير من الحوادث مرعب في هذا الشأن. ما دام لا يجوز خلوة رجل بامرأة تحل له، إذا لا يجوز لا أخ ولا جار، أو الجار والله يدخل، أو بائع الغاز. يعني الرجل يتصل بمكتبه ببائع الغاز يقول خذ لي أنينة غاز دخلها بالله ركب لنا إياها بالبيت، فتفتح له الزوجة وهي وحدها في البيت، يدخل إلى المطبخ ويعني يعلق أنينة الغاز. كيف فعلت؟ يقول علاقات اجتماعية. هذه علاقات اجتماعية غير مشروعة، هذه محرمة. والله ابن العم يدخل إلى زوجة ابن عمه، كيف؟ قال نحن في العائلة ما عندنا مثل الإخوة. غير صحيح. الله أيها الإخوة عندما يشرع أمرا هو رب العالمين. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق، الله عز وجل ألا يعلم من خلق؟ بلى، وهو اللطيف الخبير، الله يعرف ويعلم حالة الإنسان. إذا كانت العلاقة الاجتماعية مشروعة فأيها الزوج لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من علاقاتها الاجتماعية مع أمها، أمها تريد أن تأخذها مثلا إلى مناسبة معينة وهذه المناسبة مشروعة والأمر مريح ليس يعني يوميا، لماذا تريد أن تقطع أواصرها مع أمها؟ لا يجوز لك في الشرع هذا الأمر، أنت تمنعها من البر. هذا الأمر سيؤدي فيما بعد إلى سوء في علاقتك مع زوجتك، سيؤدي، هي لن تقول لك بأنها فعلت خالفتك لهذا الأمر، لكن هذا سيورث في داخلها ضغائن. أو أنت أيتها الزوجة، ربما أحيانا الزوج يقول لزوجته مثلا إن أخته عندها مناسبة ولادة مثلا، لو ذهبت باركت لها فتقول له مثلا هي لا تريد أن تفعل، لا تحب هذه الأمور، ولعلها فعلا لا تحب، لكن هذه قطع العلاقات الاجتماعية سيورث ضغينة في قلب زوجك لك. هو واحد من الأمور التي دفعه نحو الزواج بك الدافع الاجتماعي، يحب أن يكون أسرة ويحب أن يعتز بأسرته بزوجته وأولاده، أن يذهبوا معه إلى بيت أخته مثلا، فأنت إذا امتنعت فقد أغلقت واحد من دوافع الذي تزوج من أجل هذا الشاب، بالتالي فيما بعد سيكون هناك مشاكل في حياتكم الزوجية. الدافع الأول الدافع الديني، الدافع الثاني الدافع الاجتماعي، الدافع الثالث دافع الوالدية، دافع الأمومة أو دافع الأبوة هو من أشد الدوافع عند الإنسان، وهو عند المرأة أقوى منه عند الرجل، أنها تحب أن تنجب أولادا، ولعل بعض الفتيات يتزوجن ومقصودهم الأكبر إنجاب الولد، أن تحمل ولدا، أن يقول لها ولدها يا ماما، كأنك أعطيتها الدنيا بما فيها. دافع الأمومة من أقوى الدوافع عند الإنسان، وهو عند النساء أقوى منه عند الرجال، لذلك الزوج الذي يمنع زوجته من هذا الحق، يعني يقول نحن سنتزوج لكن أنا لا أريد أولاد لبعد 7 سنوات، لعلها ترضى بسبب من الأسباب هي، لكن الحق أن في قلبها شيء على هذا الأمر، ولعلها بعد 1 أو 2 أو سنة أو 2 لا تطيق هذا الأمر، وإذا كان زوجها حديدا في هذه المسألة فستصطنع مشاكل جانبية ليست حقيقية لأجل أن تنتهي هذه الصلة بينها وبين زوجها. دافع الوالدية من أقوى الدوافع. كذلك الرجل يحب أن يكون أبا، بعض الفتيات المسلمات تقول هي لا تحب الحمل حتى لا يتغير شكلها، يعني ما بتحافظ على رشاقتها، لذلك هي لا تحب الأولاد، أو لا تريد كثيرا يعني أن تضيع وقتها في البيت مع أولادها. هذا الأمر أيتها الأخت سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى مشكلة كبيرة في البيت، فلعل هذا الشاب تزوج وأكبر دافع يدفعه هو بحثه أن يكون أبا. من هنا أيها الإخوة الكرام، في الشرع يحرم تحديد النسل. تحديد النسل إيش يعني؟ يعني أن يطلع قانون في دولة ما يقول ممنوع أن تنجب الأسرة إلا ولدا واحدا أو إلا ولدين أو إلا 5 أولاد، تحديد أن نحدد 5، 2، 1. في إحدى الدول الشرقية الناس تعلقهم بالأبوة والأمومة كبير، يعني الرجل الذي يحب أولادا كثر، الفتاة المرأة التي تحب أولادا كثر، ماذا تفعل؟ إذا أصدرنا قانون سيلجأ الناس إلى أمور لا ترضي، لعل رجلا يحب ذكورا وإناثا، فحددت الدولة مثلا 2 ولدين، وجاء الولدين ذكور وهو يريد إناث، أو جاء الولدين إناث وهو يريد ذكور، ماذا يفعل؟ في إحدى الدول الشرقية حددوا أنه ممنوع أن تنجب الأسرة إلا ولدين، فكان بعض الناس الذين يحبون الذكور إذا أنجب أول ولد فتاة بنت وأنجب الثانية بنت كان يقتلها ويرميها في الشارع، إذا أنجب الثالثة بنت يقتلها ويرميها في الشارع. لماذا؟ هو يريد، لأنه ذكرا والدولة تمنع، تحديد النسل محرم في الشرع، أما تنظيم النسل جائز في الشرع. شو تنظيم؟ تنظيم أن تنصح الجهات الرسمية أنه مثلا بسبب ما أنه نحن ننصح أن لا يكثر من الأولاد في العائلة، أن يكون بين الحمل والحمل مثلا سنتين، ننصح. الآن إذا الزوج اتفق مع زوجته على هذا الأمر فلا بأس به. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، إنا نعزل عن نسائنا، يعني يستخدمون طرقا لمنع الحمل طبيعية، ما رأيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعزلوا أو لا تعزلوا، إنه ما من نفس منفوسة كتبها الله تعالى إلا وهي كائنة، إذا الله مقدر أن يكون الولد سيكون، بس شاهد أنه أذن لهم في هذا الأمر. وكنا نعزل، الصحابة يقول كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يعني نعزل عن نسائنا. فالعزل تنظيم النسل، طرق منع الحمل الطبيعية جائزة، أما طرق تحديد النسل أو التعقيم، امرأة ترفع الرحم، سنأتي في درس كامل عن منع الحمل، أن مثلا تستخدم طريقة تمتنع فيها عن الحمل نهائيا، تستأصل الرحم أو المبايض أو البوقين بدون سبب طبي ملجئ، هذا محرم في الشرع. أما ما دام الأب والأم الزوجان اتفقا على صيغة معينة وبدون إحراج، يعني أيها الزوج لا أنصحك، لا ينصح أن تضغط على زوجتك أدبيا حتى لا تنجب الأولاد، لعلها تحب الأولاد حبا كبيرا، هذا الشيء إذا ضغطت وأدبا هي قالت نعم، لكن سيؤدي إلى شجار داخل الأسرة، سببه الأساسي أنها لم تنجب، لكنها هي تصطنع أمورا أبسط بكثير. وكذلك الأب، دافع الوالدية هو دافع ثالث من دوافع الزواج. الدافع الرابع الدافع الجنسي، ميل الرجل نحو المرأة وميل المرأة نحو الرجل وحاجته لها وحاجتها له، هذا أمر وضعه الله تعالى في الرجال وفي النساء، ومن لم يجد في نفسه هذا الأمر فينبغي عليه أن يراجع الأطباء، والإسلام وضعه بهذا القالب الشرعي المشروع وهو الزواج. الآن إذا تخلفت الزوجة عن أداء حق زوجها في هذا الأمر مقتها الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، يعني زوجها يدعوها لنفسه وهي بسبب من الأسباب لا تريد، تحتاج منه مبلغا من المال ما أعطاها فهي ترفض، طلبت إليه أن يذهب إلى بيت أهلها فرفض، فأرادت أن تعاقبه بهالمعنى بهذه الطريقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء غاضبا عليها، يعني رب العالمين سيغضب. إذن هذه مشكلة، الزوج أحيانا إذا أراد بينه وبين زوجته خصام ليس من آداب الشرع أن يهجرها، إلا كما قال الله تعالى واهجروهن في المضاجع، ليس له أن يذهب إلى غرفة أخرى لينام، وليس له أن يذهب إلى سرير آخر لينام. قال اهجرهن في المضاجع، يعني في السرير نفسه، في كل واحد إلى وجهة يتوجه. وهذه عقوبة شديدة لا تستخدمها. سنأتي متى تستخدم هذه، لأن الدافع الجنسي دافع للزواج. الزوجة إذا لم تحصن زوجها لعله يذهب يمنة ويسرى، والسبب في هذا الأمر إنما هو الزوجة. لعل زوجة أن تكون مشغولة بالعبادة. مرة أم الدرداء رضي الله عنها، زوجة سيدنا أبي الدرداء، رؤيت بحالة يعني بالية الثياب ورثة الهيئة، فقيل لها لما؟ قالت إن أبا الدرداء لا حاجة له بالنساء. فطلب منها النبي صلى الله، وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منها أن تتجمل لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا الدرداء ليدعوه إلى أن يكون قريبا من أهل بيته، لأن حاجة المرأة إلى الرجل حاجة مفطورة عليها، وحاجة الرجل إلى المرأة. لعل امرأة تشتغل في الليل بالصلاة أو بقيام الليل أو بالدعاء والاستغفار خير لها من هذا الأمر، إذا كان زوجها محتاجا إليها أن تكون قريبة من زوجها. وقد سبق بأن أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال يحضرون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله وينفقون. فقال يا أسماء، هي قالت له: إني وافدة النساء إليك، أنا بعتوني النساء يقولون الرجال غلبونا سبقونا بهذه الأعمال الصالحات. قال يا أسماء: ارجعي فأخبري من ورائك من النساء إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ما ذكرت، الجمع والجماعات والصدقات في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. لذلك لا ينبغي على امرأة صالحة، على امرأة مؤمنة، أن لا تلبي حاجة زوجها في فراشه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا إحداكن زوجها إلى فراشه فلتجبه ولو كانت على التنور. أحيانا امرأة تذهب إلى بيت أهلها تغيب أسبوع ثم تعود تتصل بزوجها على الهاتف: ينقصك شيء؟ أرسل لك طعاما؟ الثياب مغسولة؟ أحد طبيب له مكانة جيدة وزوجته إنسانة لها مكانة جيدة طلقها من جراء هذا الأمر. هي كثيرة الانصراف خارج البيت، كثيرة الانصراف خارج البيت، يأتي إلى بيته لا يجد زوجها. كانت لها عمل هي تعمل، قال لي بأنه إذا جاء إلى بيته لم يشاهد زوجها، شاهد عاملة، شاهد موظفة، شاهد مهندسة. هو لا يريد مهندسة، هو يريد زوجة داخل البيت. يقول الإمام الغزالي: إن الزواج يساعد على التحصن، يحصن الرجل نفسه وتحصن المرأة نفسها. إن الزواج يساعد على التحصن عن الشيطان وكسر التوقان، يعني ميل النفس الشديد، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر، وحفظ الفرج. لذلك واحد من دوافع الزواج هذا الأمر. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن يوضع كل أمر موضعه. صحيح أن الله عز وجل وضع هذا الميل من الرجل نحو المرأة أو من المرأة نحو الرجل، لكنهم لاحظوا أن الزواج القائم على هذا الدافع وحده، فقط الدافع الجنسي، وجدوا أن الزيجات غالبا ما تفشل. الزيجات التي تقوم فقط لأجل إرواء هذا الأمر دون تفكير بباقي الأمور، دون دافع ديني، دون دافع اجتماعي، دون حياة صحيحة، قال غالبا ما ينتهي هذه الزيجات بالفشل. بالتالي تضخيم هذا الأمر في الجرائد أو في المجلات أو في الأقنية الفضائية السافرة أو الماجنة، ودعوة الشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الفتيات إلى الاعتقاد كما كان يعتقد فرويد بأن الأمر يعيش الإنسان ويموت فقط لقضاء شهوته الجنسية، هذا أمر أدى بكثير من البيوت إلى الدمار. لماذا؟ لأن الشاب الذي يختار زوجته على هذا الأساس فقط، الزواج ليس هذا الأمر فقط، هذا جزء منه، الحياة الأخلاقية جزء، حياة التعاملية جزء، يريد زوجة تحسن الكلام، تحسن المنطق، تحسن التعامل مع الأحداث، فإذا جاءت الزوجة تلبي الدافع الجنسي ولا تلبي باقي الدوافع، في الغالب وجدوا بأن هذه الزيجات تنتهي بالفشل. الدافع الخامس هو الدافع النفسي. يعني هناك أمور نفسية تدعو الشاب للزواج أو تدعو الفتاة للزواج. مثلا قالوا الحاجة للحب، الإنسان بحاجة إلى من يقول له أنا أحبك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليخبره، يقول أنا أحبك في الله. الإنسان يحتاج، والإنسان الممقوت، يعني لو أن إنسانا الآن مثلا جلس بيننا وكلنا أظهرنا له المقت، أو أظهرنا له بأننا يعني نقطب الحاجبين أمامه كلنا، الدرس القادم لن يأتي. مرة أحد الشباب كان بعيدا عن الالتزام ثم التزم، مظهره يعني مظهر غير ملتزم بلباسه، قال لي دخلت إلى إحدى المساجد فأناس مسنين جالسين في المسجد وغير مسنين، قال عندما نظروا إلي بهذا المنظر، مظهر غير ملتزم يعني بلباسه، قال راح الجالسين كلهم يعني يقطبون الحاجبين إليه وينظرونه بطرف عيونهم، قال مرة تانية ما عد دخلت إلى المسجد أبدا، إلى ذاك المسجد. يعني إذا رأى الإنسان نفسه ممقوتا في أي جماعة فإنه سينصرف عنها. الإنسان بحاجة إلى من يحبه، ومن أولى وأول الناس الذي ينبغي أن يحب الرجل زوجته، والمرأة زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، لا، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، زوجتي عائشة أحب الناس إلي. لا بأس أيها الزوج المسلم أن تقول لزوجتك هذه الكلمة، أو ينبغي عليك أن تقول لها هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولها للرجل. الرجل قال من أحب الناس إلي؟ قال أنا زوجتي عائشة أحب الناس إلي. قال من الرجال؟ أنا لا أريد من النساء. قال أبوها أبو بكر. هو هذا الحديث له سبب. عمرو بن العاص ذكي جدا، داهية من دواهي العرب. مرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أميرا في مهمة، جعله أمير، وكان جالس يعني في بالناس موجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول عمر وقع في قلبي أني أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحبني كثيرا، لو لم يكن يحبني ما بدأني على أبي بكر وعمر. فلما رجع قال والله سأخذها شهادة، زكي. قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ ماشي، إذا لم أكن واحد كن، قال عمر. قال ثم من؟ عمي، قال عثمان. قال ثم من؟ قال علي. قال فسكت مخافة أن يؤخرني، ألا صرت رقم خمسة بجوز أطلع شي رقم 70 20. صلى الله على سيدنا محمد. الشاهد في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حبه للسيدة عائشة لزوجته. الزوجة بحاجة إلى زوج يظهر لها أنه يحبها، يتكلم معها، يقول لها هو يحبها. تفرح لأنها تشعر بأنها موجودة داخل هذا البيت وهي خفيفة على صاحبه، ما هي ثقيلة على صاحبه. يعني رجل يقول لزوجته أنا أغلظ منك ما شفت. يعني هذا الأمر، لعله يقول لا لا أنا أمزح معها، في مزح بيني وبينها. الواقع مع تكرار هذه الكلمات في الوقت سيصير هناك مشكلة داخل البيت. أو زوجة تقول لزوجها إنه لا يطاق، كذلك الزوج إذا لم يشعر بأن زوجته تحبه، تقدره، تحترمه، تشعر يعني تشعره بأنه مهم، بأنه سيد هذا البيت، بأنه صاحب مكانة عندها، بأنها تنتظره من الحين من الوقت إلى الوقت حتى يأتي، إذا لم يشعر الزوج زوجته بهذا الحب أو الزوجة زوجها بهذا الحب فقد أخلوا بهذا الدافع النفسي، مع الوقت سيصير هناك مشكلة. كالحاجة إلى الحب، الحاجة للتقدير، أن تقدر المرأة. يعني الرجل عندما يقول لزوجته إنه ينوي أن مثلا يشتري أثاثا جديدا للبيت، ما رأيك؟ يعني ما اللون الذي سأختار؟ هذه المرأة بغض النظر هو اشترى ما قالت أو لم يشتري، لكن شعرت بأنه يقدرها، يأخذ رأيها. يريد يا سيدي أن يغير مكان عمله، ما رأيك؟ لعل هي ما عندها هذه الخبرة، لكن هي تشعر بأنها إنسانة تسأل. أما إذا كان الزوج يقضي ويمضي دون سؤال أبدا لزوجته ودون مدارسة وكأنها غير موجودة، أو أن المرأة بالعكس، يعني يأتي الرجل الساعة 3 الظهر إلى البيت فلا يجد المرأة، وين؟ المساء تأتي تقول له والله رحت طلعت مشوار ورجعت. يشعر هذا الزوج بأنه غير مقدر في هذا البيت. الآن لعله يسكت، لكن مع الأيام هناك مشكلة كبيرة ستقع داخل هذا البيت، لأنه لا يشعر أن زوجته تقدره، أن زوجته تحترمه. الزوج الذي يرى زوجته عند الصباح تودعه إلى وراء الباب، هذا أبدا لا يستوي مع زوج تبقى زوجته نائمة في السرير ويقول لها أريد الفطور، تقول يلا خذ لك سندويشة من البراد، اشتري من عند جارنا، ما عم تفطروا بالوظيفة. الأمر يتعدى موضوع الطعام، هو يشعر هل تقدره، هل تحترمه، هل هو يشكل بالنسبة لها برنامجا أو أنه مرمي. وهكذا أحيانا الزوجة تعيد ترتيب البيت، يأتي الزوج عند الظهيرة أو عند المساء، هي غيرت يعني غرفة الضيوف تغيرت مع غرفة القعدة، تغير الأثاث لهون، وهي متعبة من الصباح إلى المساء، حتى يعني يسر الزوج، يدخل الزوج فلا يعلق بلا بأية كلمة، يدخل يقول أين العشاء، هي تسكت تقول الآن ينتبه، بعدين يحدثها عن العمل والشغل أين العشاء، أو ما يتكلم بولا كلمة، بعدين هي تقول له ما انتبهت أنه غيرنا أوضة الضيوف لأوضة القعدة، أو بالعكس يقول خير إن شاء الله رجعيهم رجعيهم بكرة. هذه الزوجة تشعر بأنها غير محترمة وغير مقدرة. الآن لن يحدث شيء، لكن مع الأيام والتراكمات ستصير مشاكل كبيرة في هذه الأسرة، لأنها هي تزوجت وعندها هذا الدافع النفسي، من يقدرها، من يحترمها، من يراعي قراراتها ويراعي شأنها. من جملة الدوافع النفسية قالوا الهرب من الوحدة، الهرب من الوحدة. يعني أحيانا يكون فتاة وحيدة في أسرتها، أبوها يخرج إلى العمل وأمها لها أقارب تذهب، تبقى الفتاة في البيت. الآن هي متضايقة جدا من الوحدة فتريد أن تتزوج، لماذا؟ لتشعر بأن هناك إنسانا يعني يجتمع معها، يجالسها، يذهب معها، يأتي معها، يكلمها. الآن المشكلة إذا جاءها زوج يخرج من الساعة 6 صباحا ويعود في 10 ليلا، هذه حكما بعد حين ستطلب الطلاق، لأن هي هربت من الوحدة فجاء زوج سيعيشها الوحدة شي 60 سنة تانيات. هذا دافع نفسي، الإنسان بحب الاجتماع بالآخرين. فالدافع الخامس من دوافع الزواج إنما هو الدافع النفسي. الآن بقي الدافع السادس والأخير، وهو الزواج لأسباب خاصة. هذه الأمور الآن التي ستذكر، هناك بعض أناس ينطلقون إلى الزواج منها دون تفكير بغيرها، وهذه فيها خطأ وخلل. وأرجو إذا أحدنا من الشباب أو من الفتيات اتجه إلى الزواج لأجل واحد من هذا الذي سيذكر الآن برقم 6، أن يصحح من دوافعه، يصحح النية. من الأسباب الخاصة الحصول على المال، يعني تزوجت لأن فلانا غني تريد أن يكثر المال بين يديها، هذا أمر مخيف. أو زوجها أبوها بفلان لأن المال بين يديه كثير بالتالي سينعمها. ذكر أحد العلماء يقول بأن رجلا تقدم إلى خطبة ابنته شاب صاحب معمل وبيت في حي ممتاز في الشام وسيارة فارهة، لكن هذا الشاب لا علاقة له بالدين. هذا الرجل أبو الفتاة له علاقة بالشيخ، قال له أنا تقدم لي لابنتي شاب لقطة، يعني عنده هذه الأمور بس لا علاقة له بالدين، ما رأيك أزوجه؟ قال أنا سأنصحك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا اجتمع الدين والخلق مع هذه الأمور بها ونعمت، بس راقب هدول. قال له لا علاقة له لا بالدين ولا بالخلق. قال والله سمعت النصيحة. يبدو بأن هذا الأب الأمر مطمع الحصول على المال، زوج ابنته، بعد 17 يوم الرجل طلقها، تزوجها 17 يوم ثم طلقها. إذا كان الدافع من الزواج فقط الحصول على المال مشكلة. بالعكس، زوج يتزوج امرأة غنية للحصول على مالها، هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. إذا اجتمعت الأربعة بها ونعمت، بس إذا أردنا أن نفاضل فاظفر بذات الدين تربت يداك، اكسب الدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج المرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة. يعني هذا فقط، تزوجها لمالها فقط ما عندها دين، تزوجها لحسبها فقط ما عندها دين. أحد الفنادق الراقية خلال 6 أشهر أجري داخل هذا الفندق 16 عقد زواج خلال 6 أشهر. حفلة الزواج تكلف ملايين، لا يقوم بها إلا أصحاب المال والحسب، لكن موضوع الدين مختلف فيه، بعضهم فيه دين بعضهم بغير دين. لكن خلال 6 أشهر أجروا 16 عقد زواج. بعد 6 أشهر اتصلوا بأصحاب هذه العقود ليباركوا لهم، فوجدوا أنه 13 عائلة من هذه العوائل قد طلقت، 13 حالة طلقت بأيام بس 3 حالات. من تزوجها لحسبها يعني فقط لم يزده الله إلا دناءة. أما إذا جمعت مع هذه الأمور الدين كانت دينة، فقد نلت خيرا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. أحد الأشخاص زوج أخته لرجل ادعى أنه يملك مجموعة فنادق في إحدى دول الخليج، شاب ابن عائلة جاء ليتقدم لهذه الفتاة وقال بأنه عنده مجموعة فنادق في دول الخليج. طمع الأهل، والفتاة مدرسة في الجامعة لها مكانة، لكن طمعوا. الدين عنده ما يوجد دين، هم يقولون يعني لا يوجد دين لكن جيد، يعني الوضع المادي ممتاز. المهم تزوج هذه الفتاة وذهب بها إلى تلك البلاد، وإذا به يعمل في فندق من الفنادق. هو يملك مجموعة فنادق، طلع يعمل في فندق، ثم أراد أن يؤذيها بأشياء لا ترضي الله ولا ترضي الشرف، فعجز أهلها عجزا حتى يطلق هذه المرأة من زوجها، وبعد صعوبة في الأمر استطاعوا أن يطلقوها. إذن إذا كنت قادما على الزواج أو كنت قادمة على الزواج من أجل فقط الناحية المادية، هذا مشكلة. كذلك من الأسباب الخاصة في الزواج طلب الشهرة، رجل مشهور. فقط إذا كنت تذهبين للزواج لأجل هذا الأمر هناك مشكلة. هناك زواج لأجل النكاية، النكاية يعني سيتزوج على زوجته لا لشيء، فقط إضرارا بها، والزوجة تعلم هذه الثانية. إذا علمت بأن دافعه فقط النكاية بزوجته الأولى، اعلمي أنه سيطلقك بعد أشهر عندما تنتهي هذه النكاية. وأنا أعرف شابا زوجته أرهقته فأراد أن يؤدبها فيما يرى، فتزوج عليها، فهي كأنها يعني قبلت أو خضعت أو شيء، فطلق المرأة الثانية. لا ترضي أيتها المرأة أن يكون زواجك نكاية بغيرك. هذه الأسباب الخاصة أيها الإخوة هي دوافع عند بعض الناس للزواج. إذا كان الدافع فقط هذه الأمور هناك مشكلة كبيرة في الزواج. هذه أيها الإخوة ستة دوافع للزواج يتزوج الناس من أجلها. الغالب أن كل شاب يتزوج أو كل فتاة عنده أكثر من دافع، يعني يمتزج دافعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مع بعض.